حياتي
وشدى لغيثك خافقي ونساني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى وإمام المتقين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، كنا قد تحدثنا بالأمس عن خلق عظيم وصفة نبيلة ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتخلق بها، ألا وهي سلامة الصدر وعدم الشحناء في القلب. وتلك لأمر الله صفة عظيمة، تلك صفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء الذين كانوا يساء إليهم وهم يحسنون إلى الناس، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن نبي من الأنبياء أدماه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه هي الأخلاق التي ينبغي لنا أن نسعى إليها. من أساء إليك أحسن إليه، من أخطأ في حقك فواجهه بالإحسان، حاول. الأمر يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى صبر ومصابرة واستشعار للأجور العظيمة التي ذكرنا طرفا منها في الحلقة الماضية في فضل أولئك الذين جعلوا قلوبهم قلوبا بيضاء نقية، لا يحملون في قلوبهم للمسلمين إلا المحبة والرحمة. هؤلاء أقرب الناس إلى الله جل وعلا، وهذه درجة كما قلت عالية لا ينالها أي إنسان. قال الله جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لو أخطأ عليك أحد فرددت عليه لم تكن ملاما، لكن أفضل من هذا أن تحسن إليه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن من أعظم الأخلاق أن يواجه المرء إخوانه الذين ظلموه وأخطأوا في حقه أن يواجههم بالإحسان إليهم، كقول ذلك الشاعر العربي الذي يذكر حاله وحال أقاربه ومن حوله في إحسانه إليهم وإساءتهم إليه، يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. ألا فلنجعل صدورنا سليمة على إخواننا، فإن من كان بهذه الأخلاق وبهذه الخصلة فقد أصاب من الإيمان بحظ وافر. وإن التصدق بعرض الإنسان لإخوانه المسلمين من أعظم الأبواب التي تدخل جنة الله جل وعلا. جاء في سنن البيهقي بسند حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة حث الصحابة على التصدق للجهاد في سبيل الله ورغبهم في هذا، فتنافس الصحابة رضي الله عنهم كل بما استطاع، إلا أن علبة بن زيد رضي الله عنه وهو أحد الصحابة الفقراء المحاويج لم يجد شيئا. الصحابة يتسابقون وينفقون ويقدمون وهذا الفقير المسكين لا يجد شيئا، فذهب رضي الله عنه في تلك الليلة يناجي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يقف بين يدي ربه في ظلام الليل كئيبا حزينا حسيرا، لأنه يرى الصحابة يتنافسون في الخيرات ويقدمون وهو لا يملك شيئا، فبث شكواه إلى الله وقال: يا رب، إن رسولك صلى الله عليه وسلم قد حث الناس على الصدقة، وإنك يا رب لم تجعل عندي شيئا حتى أتصدق به. ثم وقف هنيهة وقال رضي الله عنه: وإني يا رب أتصدق على المسلمين. يتصدق على المسلمين؟ هو لا يستطيع الصدق على واحد، فكيف سيتصدق على كل المسلمين؟ بماذا؟ اسمعوا ماذا قال هذا الصحابي الفقيه، قال: وإني يا ربي أتصدق على المسلمين بعرضي، فأيما مسلم ضربني أو أكل مالي أو سبني فهو في حل من ذلك. هذه مناجاة بينه وبين الله، تصدق بعرضه، لا يلحق مسلما حرجا فيما أساء فيه إليه إطلاقا، عفى عن كل المسلمين. فلما جاء الصباح اجتمع القائد المربي صلوات الله وسلامه عليه بفلة من أصحابه، فقام فيهم فقال عليه الصلاة والسلام، وكان من بينهم علبة بن زيد، قال: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فاستحيا علبة، الناس يتصدقون بالأموال وينفقون ما يستطيعون وهو بعرضه، فطأطأ رأسه وسكت، فلعل السؤال موجه إلى غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نزل عليه الوحي من السماء بخبر علبة، قال: أين المتصدق، يعيدها في الثانية، أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فرفع علبة بن زيد رضي الله عنه يده على حياء وخجل، قال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد تقبلها الله في الزكاة المقبولة. الله أكبر، تقبلها الله في الزكاة المقبولة، وإنما يتقبل الله من المتقين. فهذه علامة خير ودلالة على أن الله قد قبل من علبة هذا العمل الصالح، فإذا قبل الله منه فهو من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إذن يا أيها الإخوة، جدير بنا أن نكون بهذه الأخلاق. جرب يا أخي الكريم أن تدعو لمن ظلمك، ليس كما هو حال كثير من الناس اليوم يدعون فقط على من ظلمهم، وبعض الناس سمعته بأذني يدعو على من ظلمه ليس فقط في الدنيا، بل يقول: أسأل الله أن يذيقه من عذاب جهنم. قلت له: يا أخي ماذا يضيرك، وما الذي تربح أنت حينما يعذب الله أخاك في النار؟ ألا تحب أن يغفر الله لك؟ قال: لا، أريد العذاب. قلت: يا أخي إذا عفوت وسامحت فإن الله يجزي لك العطايا ويعطيك أكثر مما تتصور من الخير. قال: لا أريد هذا، أريد أن يعذب الله ذلك الذي أخطأ عليه والذي ظلمني حتى يذوق العذاب. ما هذه النفوس؟ أي قلب هذا؟ يا أخي اعفو عن المسلمين، سامحهم، لن يضيع لك حق. لأن بعض الناس حينما يظن، حينما يسمع أننا نقول إن من يعفو هو من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل البر، يظن أن حقه سيضيع. لن يضيع حقك عند الله، أنت ستجد عند الله ما هو أعظم وخير من أن يعذبه الله، يعذب صاحبك الذي آذاك. فسامح يا أخي، اعف عن من ظلمك، اعف عن من أخطأ في حقك، وقل: اللهم اغفر له واعف عنه وسامحه واجعله في حل من ذلك. والله إنك إذا كنت بهذه الأخلاق وبهذه الصفة فأنت قريب من رحمة الله جل وعلا، حتى ولو كنت مذنبا ومقصرا وواقعا في المعصية، لكن الله حينما يرى أنك تعفو وتسامح فهو سبحانه وتعالى أجدر وأرحم وأكرم مما قمت به من الكرم والمغفرة لإخوانك المسلمين. واجعل طريقك على كل نمام يريد أن يشي أو يقع في يوقع بينك وبين أخيك، اجعل الطريق أن تسد عليه الباب. ومع الأسف أن أكثر المشاكل التي تحصل تكون بسبب نقلة الأخبار، الذين إما أن يكونوا قاصدين للتفرقة، أو يكون بسبب سوء فهمهم، أو يكون بسبب آخر. فاقطع الطريق على هؤلاء النمامين، واجعل الباب مسدودا في وجوههم حتى يسلم لك قلبك. جاء للإمام الشافعي رحمه الله، جاء له بعض الناس فأراد أن يقول له كلاما ربما يفهم من شيء من التفرقة بينه وبين الإمام أحمد. الشافعي رحمه الله شيخ الإمام أحمد، فكان كثير الزيارة للإمام أحمد، وهو لا شك أصغر منه سنا، وربما قد يكون في مكانته عند الناس في ذلك الوقت أقل منه مكانة. فجاء بعضهم يقول: إنك تزور أحمد وتكثر الزيارة إليه، وهو أولى أن يزورك. فهذا فيه نوع من قذف الكلمات، ربما تقع في القلب فتستقر فيه، فيحدث شيء من المباعدة بين الرجلين. لكن الشافعي رحمه الله كان حكيما حليما، صاحب أخلاق عظيمة، فقطع الطريق على هؤلاء، وقال في هذا أبياتا يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. انظر كيف يكون التعامل العظيم مع هؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين. ولهذا فإن من أحسن الطرق وأجملها وأسلمها أنك إذا جاءك مثل هذه الأخبار أن تبحث أو تأتي إلى صاحب المشكلة وتصارحه وتوجه إليه سؤالا، تقول يا أخي بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، أريد أن أسمع منك هل هذا الكلام صحيح، وإذا كان صحيحا فما هو السبب. ناقشه وخذ واعطي معه حتى تزيل ما في قلبه، لا تجعل بينك وبينه وسائط، فإن هؤلاء الوسطاء ربما هم الذين أفسدوا وأوقعوا وكبروا المشاكل وأوغروا الصدور، وأنت في غنى عن ذلك كله. إن هذه الأخلاق العظيمة هي أخلاق الأنبياء، فاحرص أن تأتسي بهم وأن تقتدي بهم لعلك أن تظفر برحمة الله تبارك وتعالى. اجعل هذه الليلة ليلة معاهدة، وقل في سجودك اللهم اغفر لكل مسلم ومسلمة من أخطأ علي أو وقع في عرضي، هو يا رب في حل من ذلك، والله ستجد بعد ذلك راحة في قلبك وطمأنينة وأنسا لا يجده أهل القصور في قصورهم ولا أهل الدنيا في دنياهم. هذه مرتبة أعلم أنها عالية، ولكن من أراد الجنة أرخص لها كل غالي. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم قلوبا نقية من الغل والحسد والشحنة. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا على إخواننا المسلمين، اللهم اجعلها قلوبا صافية نقية، واحشرنا في زمرة محمد بن عبد الله وصحابته الكرام، واجعلنا ممن يرد حوضه. اللهم إنا نسألك مغفرة الذنوب وتكفير السيئات والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
لم يعودك سيد الأزمان يا مسرح الصلوات والفرق.